بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع النبيين والمرسلين. نتكلم في هذه الحلقات المباركة عن قصة آدم وعن الدروس المستفادة منها في واقعنا الحياتي. في هذه الحلقة سيتكلم المشايخ عن وفاة آدم لنختم بها هذه السلسلة المباركة، وبقيت معنا حلقة قادمة إن شاء الله عن الدروس العامة المستفادة من قصة آدم. هناك زوايا متعددة في هذه الحلقة. من أولى هذه الزوايا زاوية فقه الميزان بين الموت والحياة مع فقيه الميزان.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. لا شك هو أن ميزان الدنيا وميزان الحوادث وميزان كل شيء ما عدا الله هو الزوجية، ومن الزوجية الموت والحياة. وسيدنا آدم بما أنه خلق من هذه الأرض، وبالتالي كتب الله عليه وعلى جميع بني آدم الموت، كل نفس ذائقة الموت، بل كل شيء هالك إلا وجهه. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. فميزان الحياة والموت في قصة سيدنا آدم ميزان مهم جدا. ففي جانب الحياة يجب على الإنسان أن يسعى بكل جهده لأن يعيش في هذه الدنيا حياة طيبة، وهذه الحياة الطيبة لا تتحقق حقيقة وتجربة إلا بالإيمان والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالإسلام هو الدعوة للحياة، هذه الحياة بكل ما تعني الكلمة، والموت كفة ثانية لميزان الكون كله وميزان البشرية بصورة خاصة. الموت، إذن ما بعد الموت القبر والآخرة، وهذا يقتضي أيضا العمل الدائم الكبير لهذه الكفة الثانية وهي كفة الحياة. ثم من باب الموازنة، ما دام عندنا كفتان أيهما أقوى؟ لا شك أن كفة الآخرة التي يشير إليها الموت من القبر إلى الجنة إن شاء الله لا سامح الله، وإلى النار، فهي الكفة الخالدة، الكفة الكبيرة. وبالتالي يجب على الإنسان أن يسعى لحياة الدنيا، ولكن يربط هذا السعي بالآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى، فالآخرة هي الأساس.
كيف يوازن فضيلة الشيخ بين حياتها والملذات والكلام؟
جميل، جميل جدا حقيقة. خصوصية هذا الذي تفضلتم به هو الذي احتار فيه الفلاسفة، كل الفلاسفة احتاروا فيه. إما اتجهوا نحو الرهبانية باعتبار أن الحياة أنه لم يستطيع التوازن، فراحوا ومالوا إلى قضية الرهبنة وترك الدنيا، في أن الحياة واللذة في هذه الحياة الرهبنة، والآخرون اتجهوا نحو المادة والشهوات. الإسلام ضبط هذه المسألة بتوازن عظيم جدا، بحيث جميع ملذات الدنيا لها بدائل، ليس هناك ملذة محرمة إلا ولها بدائل ولكنها منظمة، فبالتالي أنت في الدنيا لست محروما عن جميع ملذات الدنيا. مثلا إذا كان في قضايا شهوة لا مؤاخذة النسائية والجنسية، فإن الله أباح لنا الزواج بالنسبة أيضا وبالنسبة للأكل وبالنسبة للسلطان، كل متاع الحياة الدنيا ضبط الإسلام ضبطا محكما، حتى أصبح شعار الإسلام قل إن صلاتي
ونسكي
ومحياي
ومماتي لله رب العالمين.
هذا هو التوازن الذي أراد.
ونلتقط منك هذه الآية المباركة لننتقل إلى فضيلة الشيخ من خلال هذه الآية التي ختم بها الشيخ. ابدأ الحديث
قل إن صلاتي ونسكي،
صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. هذا التوازن الذي ذكره الشيخ، ما مقاصده؟ ما أبعده المقاصدية؟ مقاصد الموت ومقاصد الحياة، حدثنا حول هذه النقطة.
شكرا فضيلة الشيخ. هو الآية القرآنية أشارت إلى المقصد الأعلى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، كل هذا لله تعالى، فهذا هو المقصد الأعلى، أن الحياة والموت كلها لله سبحانه وتعالى. كيف تكون الحياة لله تعالى؟ بما أراد الله سبحانه وتعالى. أراد الله سبحانه وتعالى في حياتنا أن نقيم دينه، أن نقيم العدل، أن ننفع الناس، أن نسد حاجياتنا في حلال، أن نعمر أوطاننا، أن نبني أمتنا، أن ندافع عن حقوقنا. كل ما جاءت به الشريعة الإسلامية في الدنيا فيما يتعلق بأفعال الناس في الدنيا، كل ذلك بمقاصده بناء على أحكامه. ولذلك الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بمنطوق الآية قل إن صلاتي ونسك، كأن الصلاة والنسك هنا إشارة إلى نوع من أعمال الشعائر، نوع أو إشارة إلى العبادات، إشارة إلى نوع من أعمال التكليف، العبادات الصلاة والنسك. ثم الحياة والموت إشارة إلى الجنس الأعم، وهو مجموع ما يكون من أعمال، من شعائر وأخلاق ونظم وسياسات ومقاربات وتصورات وتصرفات في هذه الحياة الدنيا. وهذا هذه الآية تؤسس لشمول الدين من جهة النص الشرعي القرآن والسنة، وأيضا لمقتضى ذلك الشمول من فهم وتنزيل وتفسير ومن اجتهاد وضبط وتطوير وتجديد بناء على ما فوض فيه العلماء المستنبطون الراسخون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالمقصد الأعلى من الحياة والموت هو أن نجعل هذه الحياة كلها لله تعالى، وأن نجعل ما بعد الموت لله تعالى من جهة ما نعده في هذه الدنيا. لذلك الآية التي تفضل بقراءتها فضيلة الشيخ علي، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والخطاب هنا خطاب للأحياء، ومع ذلك خاطبهم بالإحياء،
فهما حياتان الآن.
وهذا الخطاب بالإحياء للأحياء له معنى أن هذه الدعوة إلى الحياة، الحياة الحقيقية،
يعني إحياء الأحياء.
نعم، إحياء الأحياء، هم أحياء بالجسد والأكل والبصر والسمع، لكن مع ذلك دعوا إلى الإحياء، إلى الحياة، فهذا يشير إلى الحياة الحقيقية وهي الحياة الأبدية في الجنة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الشريعة حياة، والشريعة في اللغة هي منبع الماء، فكما أن الماء مصدر لحياة الأجساد، فإن الشريعة مصدر لحياة النفوس، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالمقصد الأعلى للرسالات والقرآن والسنة وكل مسارات الأنبياء، كل الوحي الإلهي، كل السنة والتصرفات النبوية، كل الأسرار الكونية، كل الأسرار الخلقية، كل ذلك إنما هو مسخر لمصلحة هذا الإنسان، المصلحة الكونية الدنيوية والأخروية، والمصلحة الكونية الدنيوية والأخروية، مصلحة الأبدية في الجنة. وهذا الذي لابد أن نستوعبه، والمسلم كما يلتفت للحكم ويلتفت للدليل، يلتفت أيضا إلى روح الشريعة وإلى مقاصدها، وأعلى المقاصد إرضاء الخالق سبحانه وتعالى والخلود في الجنة.
من إحياء الأحياء بمواعظ الأحياء، بمواعظ الإحياء علوم الدين، إحياء علوم الدين في مواعظ كثيرة. عظنا يا شيخنا، عظنا، فإن في هذا الموقف نذكر هذا الانتقال إلى الله،
هذا ربع المنجيات وربع المهلكات.
نعم، عظنا عظنا فقد قست القلوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن لكل الحوادث بداية ونهاية. فآدم عليه السلام كنا نتحدث في نشأته وهذا الذي فصل لنا فيه، وانتقاله وموته ليس نهاية ولذلك لم يفصل لنا فيه، فلنا جميعا موعد حتمي هو الأجل الذي حدد تحديدين، كان أجلا مع أصل الخلقة ثم كان أجلا بعد ذلك لكل إنسان منا، كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. ثم قضى أجلا، هذا مع خلقتنا من طين مع آدم، قدرت الآجال لآدم وذريته جميعا. ثم بعد ذلك: وأجل مسمى عنده، كل إنسان له أجل مسمى عند الله. فلذلك آدم عليه السلام،
يعني مسألة محسومة شيخنا.
نعم، آدم عليه السلام أهبط إلى هذه الأرض لمهمة محددة، وهذه المهمة حددت لها في علم الله فترة زمنية لا بد من أدائها، ثم بعد ذلك ينتقل من هذه الدار ومن هذا التكليف إلى غيره. وهذا ما خاطب الله به من دونه من الأنبياء، فعيسى بن مريم عليه السلام خاطبه الله، قال: يا عيسى، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ومعنى متوفيك منهن وظيفتك الرسالية في الأرض، مهمتك في الأرض انتهت. ولذلك
يعني كأن الوفاة انتهاء مهمة.
نعم، الوفاة انتهاء مهمة، لأن الوفاة دائما معنى النهاية. أنت الآن إذا نمت فقد توفاك الله، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. معنى هو يتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، في حال منامها، فهو وفاة. ولذلك قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فكان في حياتنا تكرر لآدم، في كل 24 ساعة تكرر لآدم عليه السلام، فيها إحياء وإماتة وبعث ومهمة وصراع بين الحق والباطل. فكل 24 ساعة من حياة كل فرد منا هي تعبير عن حياة آدم بالكامل. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. ولذلك فإن أبانا آدم عليه السلام لما توفاه الله كانت وفاته يوم الجمعة، وهو اليوم الفاضل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها أو أهبط منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. فهذا اليوم العظيم هو أعظم أيام الأسبوع، وقد فرضه الله منذ آدم ولكن ضلت عنه الأمم فهدانا الله له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، هذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. فالناس فيه لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، اليهود غدا يوم السبت والنصارى بعد غد يوم الأحد. كذلك فإن آدم عليه السلام في حياته دفن في الأرض، لأنه قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال: ثم أماته فأقبره، أي جعله ممن يقبر. فهذه الأرض لا بد في التعامل معها من أن ننظر إليها على أنها قبر أبينا آدم وقبور الآباء والأجداد، كما قال أبو العلاء المعري: خفف الوطأ إن مشيت رويدا لا اغتيالا على رفات العباد، رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين في طويل الأزمان والآباد، فاسأل الفرقدين عمن أحسى من قبيل وآنسى من بلادي، كم أقاما على سوال نهار وأنارا لمدلش في سوادي، تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازديادي، إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد.
بارك الله فيك شيخنا على هذه الموعظة البليغة. شيخ عبد الحي أحيا الله قلبك وقلوبنا جميعا اللهم آمين وقلوب المشاهدين أحسن الله إليك والمشاهدات والمسلمين. شيخ عبد الحي من خلال تطوافك في الآيات في القرآن الكريم كلمة عن الوفاة والموت.
نعم كما ذكر سماحة الشيخ جزاه الله خيرا بأن الوفاة في القرآن تكون بمعنى النوم الآيات التي ذكرها وتكون كذلك بمعنى الانتقال من دار إلى دار. وهذه الوفاة كما قال العلماء ليست عدما محضا, يعني الموت ليس عدما محضا,
يعني ما نخافش الحمد لله.
نعم لذلك يخطئون لما يقولون الإعدام هو ليس إعداما وإنما هو وإلى مثواه الأخير. نعم ليس مثواه الأخير, المثوى الأخير إما جنة وإما
ذكر سماحة الشيخ قال إما إلى جنة وإما إلى نار.
أي نعم
مثوى الأخير,
فالقبر ليس هو المثوى الأخير وإنما هو محطة, يعني إما أن تكون روضة من رياض الجنة.
يكره أن نقول هذا الكلمة. الشيخ يختار الحرمة ونحن نفتي بها وبعض العلماء يقول يكره
اللي هو المثوى الأخير.
صحيح الحرمة. أي نعم لأنه أي. المثوى
أي صحيح.
كلمة مترددة بين العوام.
لا إيش مشكلتها المثوى؟
المثوى الأخير.
الأخير أيضا الإشكال في الأخير. نعم.
الأخير لأنها كذب والكذب حرام.
أي صحيح.
صحيح. وإلا المثوى هو دار الإقامة صحيح. يعني آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه السواء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى الإكثار من ذكري هذه الظاهرة أو هذا المصير, أكثر من ذكر هاذم اللذات أي قاطعها الموت, وفي اللفظ الآخر هادم اللذات. وجاء أيضا في رواية فإنه ما ذكر في قليل إلا كثر ولا في كثير إلا قلل. نعم ما ذكر في سعة من العيش إلا ضيقها ولا في ضيق من العيش إلا وسعة. ولذلك كان الشيخ كشك عليه رحمة الله يقول يعني نحن نهتم بمساكن الدنيا وإدخال النور والماء, أي قال هل أدخلت النور إلى قبرك, هل أدخلت الماء إلى قبرك, يعني كان تعبير جميل منه رحمة الله عليه.
والنور هو القرآن والعمل الصالح.
نعم.
الشيخ علي من خلال قراءتك في حياة وسير النبيين موقفهم من الموت إعدادهم للموت في كلمات يسيرة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الأرواح الشفافة عادة تستشعر بقدوم أجلها, وهذه حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن أن العبد الذي خيره بين الدنيا والآخرة فاختار فيما عند الله. فأنا عملت مقارنة بين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبين وفاة أبونا آدم. وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولدت فراغ كبير هائل, ولهذا حدث ارتباك في الصحابة رضي الله عليهم إن ثبت الله الأمة بسيدنا أبو بكر الصديق إنك ميت وإنهم ميتون, وقرأ عليهم الآية الكريمة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فسيدنا آدم عليه السلام تخيلتنا وسيدنا في الآثار تقول إن جاءت الملائكة وغسلته وحنطته وصلت عليه, وفي آثار موجودة في ابن كثير. فأنا تخيلت أمنا حواء الحزن, كم الحزن الذي وقع عليها بعد هذه المسيرة العظيمة الكبيرة. يعني ابتداء لما كانوا من الجنة والنزول, وفي لحظة من لحظات يخرج سيدنا آدم من حياتها. يعني والأولاد كيف استقبلوا الصدمة الأولاد, مع أن سيدنا آدم عليه السلام ربهم على التوحيد وعلى الإيمان. يقصد أن حدث جلل ومصيبة عظيمة, لكن لا شك أنهم استقبلوها بهدايات السماء بفلسفة أو بعقيدة فهم الموت وهو الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحياة. وبالتالي لا شك أن سيدنا آدم هيأ أمنا حواء وأولاده لهذه القضية. أما الأنبياء أوضح صورة المعاناة والتمكين والارتفاع اللي حدث له سيدنا يوسف عليه السلام وجمع أهل له, ثم في النهاية ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا الدعاء جاء وهو في قمة التمكين وجمع الشمل,
لكنه لم ينسى قدومه على الله سبحانه وتعالى والالتحاق بالصالحين بإبراهيم وبإسحاق ومن سبقوه من الأنبياء والمرسلين، ودعاء سيدنا سليمان عليه السلام. ومتى هذا الدعاء؟ في عز التمكين، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ولما تفقد الطير يعني يقول أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم السادة المشايخ على هذه الإفاضات وهذه الأنوار التي أتحفتمون بها. أيها الإخوة، هذه الحلقة من فقه القدوم على الله، وهو من أهم أنواع الفقه الذي يجب على المسلم أن يعلمه وأن يسأل عمن يعلمه وأن يتعلمه ليعمل ليقدم على الله سبحانه وتعالى فيكون من السعداء ومن الفائزين. نسأل الله أن يجعلنا من أهل السعادة ومن أهل الفوز، وأن يجنبنا وإياكم والمشاهدين والمسلمين الخسارة والخاسرين، إنه على كل شيء قدير. إلى حلقة قادمة ولقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرسله لنهجه.